بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فدرسنا في روض المربع شرح زاد المستقنع، وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل، يجوز الجمع بين الظهرين. فضل.
فصل في الجمع. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين، أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاء، أي المغرب والعشاء، في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذ ارتحل قبل زج الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زج الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود الترمذي، وقال حسن الطريق، وعن أنس معناه متفق عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى، بيّن رحمه الله ما هي الصلوات التي تجمع، أن الصلوات التي تجمع هي الظهرين، أي الظهر والعصر، وسميت الظهرين للتغليب، الظهر والعصر، والعشاءين، أي صلاة المغرب والعشاء، هذه التي تجمع، وأما غيرها فلا يجمع، يعني لا نجمع المغرب مع العصر، ولا نجمع الفجر، ولا يجمع الفجر مع غيره، لا مع العشاء ولا مع الظهر، إنما هذه التي تجمع. وما هو الدليل على ذلك؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجمع عليه الصلاة والسلام إلا بين الظهرين، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فقط. وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يجمع إلا بينهما. طيب، الجمعة والعصر هل يجمع بينهما؟ ها؟ لما لا يجوز الجمع بينهما؟ طيب لماذا؟ لأنهما مختلفتان. ها؟ صلاتين. نعم. ها؟ نعم، جنسين مختلفين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الجمعة والعصر، هذا واحد لفعله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن المسافر ليس لا تجب عليه جمعة، المسافر لا تجب عليه جمعة. طيب، فمن جمع بين الجمعة والعصر فصلاته باطلة، لأنه صلى وقت في غير وقتها، صلى العصر في غير وقتها، فلا تجمع مع الجمعة، فلا تجمع مع الجمعة، العصر لا تجمع مع الجمعة. إذن هذه بيّن رحمه الله الصلوات التي تجمع، وهي الظهرين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، واستدل بحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، أيضا في فعله في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، صلى في عرفة الظهر والعصر جمعا، وجمعهما، وكذلك جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، في مزدلفة. فهذه يدل على أن هذه التي تجمع، ولا يجمع غير هذه الصلوات، ولا يجمع غير هذه الصلوات. نعم.
ويباح الجمع بين ما ذكر لطريق يلحقه بتركه مشقة.
الآن يريد أن يبين رحمه الله تعالى لمن يباح الجمع، من هم الذين يباح لهم الجمع؟ المسافر هذا بلا شك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المسافر، المسافر يباح له الجمع. طيب قال رحمه الله لمريض أيضا يلحقه بتركه مشقة، المريض هل له أن يجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، هل له أن يجمع؟ الجواب نعم، المريض له أن يفعل ذلك، له ذلك، كما يعني أشار بين النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، للمستحاضة أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وتقدم صلاة العصر في أول وقتها، هذه المستحاضة لأنه يشق عليها الطهارة، يشق عليها الطهارة لكل صلاة، فإذا كان يشق عليها فإن لها أن تجمع هذا الجمع. كذلك المريض، له ذلك، إذا كان يشق عليه الصلوات في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يؤخر هذه إلى آخر وقتها ويقدم الأخيرة في أول وقتها. هذا إذا كان فيه ماذا؟ إذا كان مشقة. وأما إذا كان لا يوجد مريض لكن ليس عليه مشقة فإنه يصلي كل واحدة في وقتها، طيب نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر.
نعم، هذا من الأدلة التي يستدل بها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، هكذا جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا من غير خوف بحيث يكون هناك سبب الخوف، أو من غير يعني مطر، لأن من المطر من الأسباب التي يعني يباح في من أجلها الجمع إذا كان فيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك السفر، لكنه لم يكن مسافرا ولم يكن خائفا ولم يكن هناك مطر، فدل على إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرج على أمته، ما أراد أن يحرج على الأمة، بل أن يكون لهم في ذلك مندوحة متى ما كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع، وهذا يدل على سماحة الإسلام وعلى يسر الدين. نعم.
وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وهو مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض.
يعني لكن إذا كان هناك كما سيأتي بإذن عز وجل يعني بعد ذلك.
تفضل يا شيخ. وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض.
نعم، يعني هذا مما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تفعله، وهو نوع يقول نوع مرض. نعم.
ويجوز أيضا لموضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو المستحاضة.
إذا كان هناك يعني أراد رحمه الله تعالى أن يبين أيضا ممن يجوز لهم أو ممن يقيس على المريض، أراد أن يبين ممن يعني من جهة القياس بالنسبة للمريض لمن يجوز له أن يجمع، فقال رحمه الله ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة، يعني مثلها. نعم.
وعاجز عن طهارة،
يعني يعجز عن الطهارة، فإذا تطهر الآن ما يجد من يطهره فيما بعد، فله أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، له ذلك إذا كان هذا عاجز، فإذا تطهر ربما أنه لن يجد من يخرج الوقت ولن، لكن الصحيح أنه ماذا في هذا العاجز إذا كان عاجزا فإن يصلي على حاله، يصلي كل صلاة لوقتها، ثم إذا أتى وقت الصلاة ولم يجد من يطهره وعاجز فإنه يصلي على حاله. نعم.
وعاجز عن الطهارة أو تيمم لكل صلاة.
نعم، أو تيمم لكل صلاة، يعني بدلا من يتيمم لكل صلاة يجمع صلاتين ويتيمم تيمما واحدا. لكن كما ذكرنا أنه إذا كان يشق عليه، هذا في حالة المشقة، إذا كان يشق عليه التيمم بكل صلاة فله ذلك، أما إذا كان لا يشق عليه فلا، فإنه في هذه الحالة لا، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم.
أو عن معرفة وقت فالأعمى ونحوه العذر.
لم يثبت أن هذا عذر، مع أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، ما عذره بالعمل، ليس بعذر بترك، إلا من لا يجد يعني ما في مكان وفي لا يسمع الأذان ولا أو لا يجد من ينبهه على الوقت، هذا إذا كان في هذا وليس هناك مسجد يصلي فيه هذا له أن يجتهد في هذه المسألة. نعم. ولا يجمع ولا يجمع.
أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة.
ما في هناك شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة إلا سفر، إلا سفر، لكن مثلا لو كان حراسة، والحراسة هذه وهذه الحراسة يعني يشق عليه لو أنه صلى كل صلاة في وقتها لا تفلت ما يحرص عليه، هذه ربما تدخل في ذلك، أنا له الجانب في هذه المسألة في هذه الحالة، إذن لابد يكون هناك لابد من مشقة، أما بدون مشقة فلا، إذا كان هناك مشقة في أن يصلي كل صلاة في واحد في وقتها فلا، إذا كان لا توجد مشقة فإنه يصلي كل صلاة وقتها وهو الأصل، وخروجه عن الأصل لابد من ماذا؟ من دليل، لابد من دليل، فإذا كانت هناك مشقة يعني تخرج ذلك وتوجب أنه لا بد أن يصلي في الصلاة في غير وقتها ويقدم الأولى أو يؤخر، يقدم الأخيرة أو يؤخر الأولى، فعند في ذلك الحالة لا بد من يكون هناك عذر، لا بد عذر، والعذر يكون هو المشقة التي لا يمكن أن يجمع بين عمله وبين حراسته مثلا وبين أن يصلي كل صلاة في وقتها.
ويباح الجمع بين
العشاء
خاصة لمطر يبدو
اختيار، إذن المطر لا يصح أن يجمع له إلا ماذا؟ إلا العشاء، إلا المغرب والعشاء، لا يصح أن يجمع له إلا المغرب والعشاء. طيب تفضل.
خاصة لمطر يبدو اختيار،
إذن صفة المطر ليس أي مطر، إنما مطر يبل الثياب، إذن هذه صفته، إذا كان يبل الثياب فإنه يجمع، أما إذا كان هذا المطر لا يبل الثياب فلا. نعم.
وتوجد معه مشقة.
نعم، وإذا لا بد يكون ماذا؟ المشقة موجودة، لكن يبل الثياب ويستطيع ماذا؟ يعني يبل الثياب لكنه ليس هناك مشقة، لا توجد ريح. نعم. تفضل.
والثلج والبرد والجليد مثله.
نعم، وجود مثلا عند نزول الثلج، نزول ثلج وهناك في مشقة، هذا المطر لكن نزل ثلج أو نزل برد أو الجليد أو نحو ذلك، فمثل المطر إذا كان تجمع العشاءين المغرب والعشاء. طيب.
ولوحل وريح شديدة باردة.
نعم، إذا يشترط ماذا أيضا؟ يبل المطر وكذلك ووحل، الوحل يكون هناك يعني اشترط المصنع في المذهب لابد أن يكون هناك وحل، بحيث أن هذا الوحل ربما يؤثر عليه في طريقه في مشيه. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم
وريح شديدة،
وريح شديدة باردة.
نعم، وريح شديدة باردة، إذا معه لابد يكون من أيضا هذه أن تكون، أن يكون هناك مطر وأن يكون وحل وريح شديدة باردة، إذا كان هذه الريح الشديدة باردة عند ذلك يكون يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. نعم. رواه النجاد بإسناده، فعله أبو بكر وعمر وعثمان.
قال رحمه الله تعالى واستدل بهذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، لكن لم يأتي دليل على أن هناك كانت ريح شديدة، ولم يأتي دليل على وجود الوحل، فدل إذا كانت هذه الليلة مطيرة فأن في هذه الحالة يصح الجمع ولو لم يكن هناك وحل ولو لم يكن هناك ريح شديدة باردة، ما دام مطر موجود وهذا المطر يبل الثياب فهذه رخصة من الله عز وجل، لهم الجمع، لهم الجمع في هذه الحالة. والجمع يكون في ماذا؟ بصلاة يجمع المغرب، يجمع العشاء مع المغرب، يقدم المغرب مع العشاء، ما يؤخر المغرب، المغرب ما تؤخر في المطر، إنما يقدم معها العشاء، يقدم مع العشاء. نعم.
وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه أو في مسجد طريقه تحت سباط ونحوه.
يعني معنى سباط لو كان الطريق، حيقول حتى ولو كان الطريق من البيت إلى المسجد مسقوف، ها، بحيث يكون له يعني مسقوف من البيت إلى المسجد، فله ماذا؟ فله الجمع. إذا العلة هي ماذا؟ وجود المطر، ولا لا وجود المطر. طيب هذا معه طريق، لكن البقية، الناس البقية والجماعة البقية ما عندهم ربما طريق، طريقهم ليس مسقوفا، بل أن طريقهم يعني مكشوف، فالعبرة ليست بالواحد وباثنين، بل العبرة بماذا؟ العبرة بالجماعة، بالحالة. إذا كان هناك مطر فهذه رخصة، إن أحبوا أن يجمعوا فلهم ذلك، وإن لم يجمعوا فلهم ذلك. نعم.
لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر.
نعم، يقول لأن الرخصة العامة يستوي فيها المشقة وفيها عدمها، حتى هذا الذي ليس فيه مشقة له أن يترخص السفر، مثلا سفر، لكن ما أجد في سفر ماذا؟ في سفري تعب، لكن له أن يترخص. أما الذي يعني يشترط المشقة فلا دليل، لا دليل عليه إذا كان هذا. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجمع في ليلة ماطرة فكذلك لمن حصل ذلك لهم أن يجمعوا، وهذه رخصة من الله عز وجل. نعم.
والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى. في حديث معاذ السابق فإن استولى فالتأخير أفضل.
يقول رحمه الله تعالى الآن يبين أيهما في الأفضلية، هل أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ هل أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ كما ذكر رحمه الله الأفضل ماذا؟ هو الأرفق به، الأرفق به، فعل الأرفق به، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا الشمس، فإذا الشمس يعني بدأ وقت الظهر وكان مستقرا وكان في استقرار وجالس صلى الظهر ثم صلى معها العصر، وإذا جد به السير أتى وقت الظهر وهو في السير فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. إذن الفعل والأفضلية للمسافر أنه يفعل الأرفق به، فإن الأفضل له في حاله، ربما أنه الأفضل لك أن تقدم تجمع جمع تقديم لا بأس، الأفضل لي أن أجمع جمع تأخير لا بأس، المهم على بالنسبة لمن اللي الأرفق بك أنت أيها المسافر. ربما لكل الآن أتى وقت الظهر وأنت نازل في مكان فلك أن تصلي، لكن أتى وأنت تسير في الطريق فلك أن تؤخر إلى جمع، أن تجمع جمع تأخير، لك أن تجمع جمع تأخير. إذن هو كله الأفضلية في ماذا؟ في الأرفق بالمسافر. نعم، هذا من ناحية المسافر. أما من ناحية المريض فالأفضل ماذا؟ فالأفضل أن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الأخيرة في أول وقتها، يعني جمع صوري سماه جمع صوري، هذا للمريض المستحاضة. والأفضل في المطر، ما هو الأفضل إلا لا يكون الجمع في المطر إلا أن يقدم العشاء مع المغرب. ما يصح أن يؤخر المغرب يقول الله ما دام الجمع تأخير والآن منطوري مطر، لا لا أجلس في البيت وأصليها مع العشاء، لا. ألا إذا أتى وأنت في المنزل وكان المطر شديدا، الواجب على المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. إذا كان فيه مشقة على الناس كيف يدعوهم؟ يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، بل يقول لهم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، فيصلي في بيته، فيصلي في بيته المغرب. وإذا جاء وقت العشاء وجاء وقت العشاء وقد انتهى المطر فإنه يصلي في الجماعة. طيب وإذا أتى وما زال مطر شديدا فهو أيضا يصلي ماذا؟ في بيته. وهذه من يسر الشريعة الإسلامية، هذه من يسر الشريعة الإسلامية. لكن لو أتى المطر وهو في المسجد أو الجماعة في المسجد فإنهم يصلون المغرب ثم يصلون بعده العشاء، ثم يصلون العشاء.
الأفضل
بعرفة
التقديم
ومن ذلك التأخير مطلقا. الأفضل، بل هو الأفضل. لماذا في العرفة التقديم؟ حتى يتفرغ في عشية عرفة. لماذا؟ للدعاء. ولماذا الجمع وهو نسك؟ الحقيقة أن الجمع نسك، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله معه أهل مكة. ولو لم يكن نسكا لماذا؟ لأمرهم بالإتمام، لأنهم ليسوا بمسافرين. ولكن بما أنه نسك فإنه في هذه الحالة نسك، ولو أنه لم يكن نسكا لأمر أهل مكة بالإتمام، ولم يأمرهم قال إنا سفر فأتموا، ما قال لهم ذلك. لكن في عرفة هذا نسك، الجمع جمع تقديم وهو من نسك الحج والتأخير. وأما بالناحية مزدلفة فموتى وصل، والأفضل أن يؤخر الصلاة العشاء والمغرب والعشاء، الأفضل أن يؤخرهما في مزدلفة إلى وقت العشاء. وإن أتى وصلى المغرب والعشاء فهو وقتهما، لا بأس بهذا، لا بأس به. فلا نقول في أنه الأفضل تأخير، لا، إنما هذا نسك أو التقديم، هذا هو نسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر أهل مكة لا في مزدلفة ولا في عرفة بالإتمام، فدل على أن الجمع هذا هو. فلا يصح أن يفرق في مزدلفة بين المغرب والعشاء. هنا انتباه، ننتبه لهذا. لو وصل مثلا كما الآن في هذا الوقت، الحمد لله على ما تقوم بهذه الدولة المباركة من جهود، يسرت الوصول إلى مزدلفة في 5 دقائق أو 10 دقائق، فإذا انطلق فسوف يصل قبل أن يدخل وقت العشاء بوقت. فلا نقول صلي المغرب ثم بعد ذلك انتظر إلى صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء وصلي ماذا؟ صلي العشاء وقتها. لو كان هذا لا بد منه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه جمع، وما بدأ بشيء أول ما بدأ به في مزدلفة إلا بالصلاة، فجمع بين المغرب والعشاء وصلى بأذان واحد وإقامتين.
وترك الجمع في سواهما أفضل، ويشترط للجمع ترتيب مطلقا.
يقول رحمه الله تعالى: وترك الجمع سواهما أفضل، وترك الجمع يعني في عرفة ترك الجمع في غير عرفة وفي غير مزدلفة أفضل، يعني في منى لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو، صلى كل صلاة في وقتها. والأفضل أيضا للمسافر المسافر أن يصلي كل صلاة فيما في وقتها، هذا هو الأفضل. لكن هذه رخصة، لو أراد أن يجمع فله ذلك، لكن هذه رخصة من الله عز وجل فاقبلوا من الله رخصة. لو صلى أنه صلى المغرب والعشاء والظهر والعصر في المسجد ومع الجماعة، صلى الظهر والعصر وصلى المغرب والعشاء فله ذلك. ولكن الأفضل إن كان من مقيماً، إن كان مقيماً فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، الأفضل هو الأفضل. لكن لو جمع فصلاته صحيحة. نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط.
قال ويشترط للجمع
ترتيب
المطلقات. نعم، هذا من شروط الجمع، يعني ترتيب، يبدأ بالصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية المجموعة، يعني الصلاة المجموعة، ويبدأ بالأولى، يبدأ بالصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية. نعم.
فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط.
نعم.
نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية.
يقول رحمه الله تعالى، طبعا هذا قول أكثر على العلم، نية الجمع، النية، أنت الآن تريد، إنما الأعمال بالنيات، هو يريد الجمع. واختلف أهل العلم هل نية الجمع لا بد منها ولا غير لا بد منها. الأولى إذا كان أنه أراد النية له ذلك. طيب لو كان أرى بعدما انتهى من الأولى صلى المغرب بعدها قال أنا بغشب، فله ذلك أو لا؟ المذهب يقول لا بد من ماذا؟ شرط من شروطها نية الجمع عند إحرام الأولى، عند إحرام الأولى. إذا كان قبل ما يحرم ناوي ماذا؟ نجمع معها الثانية، فإن لم ينوي فلا. لكن الصحيح ماذا؟ أن له ذلك ما دام في الوقت، ما دامت في الوقت فله أن يجمع. نعم.
والشرط الثاني
لأن هذا لأنه لم يدل دليل عليه، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما بينه صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك. ووقت البيان يعني إذا كان لم يبين ولم يدل دليل على أنه لا بد من شرط من نية الجمع، دل على أنه هذا الشرط. نعم. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إمامة الصلاة.
نعم.
وضوء خفيف.
نعم. يقول رحمه الله تعالى الشرط الثاني الموالاة. الموالاة يعني لا يكون هناك فاصل يعني بينهما طويل. ما هو قال ما قدر الفاصل؟ يعني ما هو الذي يكون؟ قال رحمه الله ولا يفرق بينه إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، يعني هذا الفرق بينهم، يعني بهذا المقدار، يعني ما يكون هناك فارق طويل بينهم. يجمع الآن دالحين صلاة صلى المغرب مثلا، ثم بعد نصف الساعة قال أنا أريد إيش؟ أنا أصلي العشاء. لا، أو بعدما خرج الناس والجماعة وخرج من المسجد بقدر كافي، نحن جمعنا المغرب مع جمعنا العشاء مع المغرب، قال أنا أرجع الآن، وفاصل وكانت الفاصل بينهم كبير، فعند ذلك نقول لا. المهم ألا يكون هناك فاصل بينهما بين الصلاتين، يعني فاصل يعني له حظ في النظر.
لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير.
نعم.
لأنه معفو عنه
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع ولم يعني يكون هناك فرق طويل بين صلاتين. وأما في مزدلفة فإنه صلى المغرب ثم منهم من ذهب وأنزل على الراحلة ما كان عليها من الرواحل فدل، لكن الفرق كان ماذا؟ يسيرا، والفاصل ماذا؟ يسيرا، شيء يسير، فهذا لا بأس به إذا كان الفاصل يسير، أما إذا كان فلا بأس، وأما إذا كان طويلاً عرفاً فهذا فإنه في هذه الحالة ماذا؟ لا يعتبر، لا يجب في هذه الحالة، والموالاة شرط. نعم.
ويبطل الجمع لراتبة يصليها بينهما.
لا، ما يبطل. لماذا؟ لما يبطل، لأنه هو ذكر رحمه الله تعالى قال ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة وضوء خفيف. إذن إقامة ماذا؟ إقامة صلاة خفيفة، ولو صلى صلاة خفيفة لا بأس بهذا، لا بأس بهذا إن كان يريد الجمع. لكن الأولى ماذا؟ أنه ما يفصل بينهما بماذا؟ بصلاة. الأولى أنه ما يفصل بينهما بصلاة. نعم.
أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بالصلاة فتبطل كما لو قضى فأيته، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز.
إذا تكلم لا بأس، بين الصلاتين لا بأس. لأن كما ذكرنا أن الموالة أمرها يعني مهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مزدلفة عندما أناخ بعيره، عندما النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب أناخ كل إنسان، ذهب كل واحد يذهب إلى يعني ينيخ بعيره، يجلسه، يقعده. فهذا الفرق ليس طويلا، ليس فرقا طويلا عرفا، فلا بأس بذلك. لكن إذا كان فارق طويل أو يصلي صلاة ويتهجد ويتنفل بالصلاة هذا لا. نعم.
والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا.
قال رحمه الله تعالى العذر الثالث أو الشرط الثالث المبيح للجمع أن يكون العذر موجودا، أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، عند افتتاح الأولى وعند افتتاح الثانية. يعني يبدأ في الصف الأولى بدأ وهو مسافر، الثانية بدأ وهو ماذا؟ مسافر له ذلك. طيب ما معنى هذا؟ لو أنه بدأ الأولى وسلم الأولى ومسافر وبدأ الثانية وهو مقيم، كيف ذلك؟ مثلا في سفينة هو من أهالي جدة مثلا كمثال، أو من أهالي جيزة، والسفينة وهو صلى المغرب، وهو صلى المغرب ومسافر بدأ سلم فأراد وقاموا الصلاة، فإذا هو واصلوا قال الله قبل ما يكبر، فإذا هم واصلون إلى جيزة أو إلى جد على البحر الميناء، الآن أصبح ماذا؟ مسافر ولا مقيم؟ مقيم، أصبح مقيم. هل له أن يصلي المغرب؟ هل يصلي العشاء؟ أن يجمع ولا ما يجمع؟ لأنه أصبح مقيما، فأنا لا، هذا معناه. أو صلى المغرب والمطر يمطر وسلم، ثم بعدما أقاموا صلاة العشاء فإذا المطر توقف عن النزول، هل يصلون؟ ها؟ لا، ما يصلون، خلاص انتهى العذر، انتهى العذر خلاص. لماذا أنت صليت جمعت؟ لا خلاص ما عاد في مطر، لماذا جمعت العشاء؟ من أجل المطر. طيب الآن العذر مو موجود، والآن عذر السفر غير موجود، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ لا يجوز له أن يجمع في هذه الحالة، لأنه المسافر أصبح مقيما، والمطر أصبح صحوا، الجو أصبح صحوا غير ماطر، فلا يجوز له في هذه الحالة. طيب نأتي مسألة ثانية ابتدأها، سيأتي بإذن الله عز وجل، لكن قبل ما نسبق كبر وهو مسافر صلاة العشاء، وكبر للإمام والمطر ينطر صلاة العشاء، كبر الله أكبر، ثم يبدأ الحمد لله. فإذا أتى قال المطر قد أصبح الجو صحوة، انقطع المطر ووصلت السفينة إلى الميناء، انقطع السفر في هذه الحالة، هل يتمها؟ هل يصلي يكمل الصلاة ولا يقطع الصلاة؟ ها؟ وقف ويصلي. الآن إذا قلت لهم كذا يتمها، الآن يتمها معناته الآن يصلون هم، يعني في ذمتك هذه الصلاة، ها؟ هل يتمها ولا ما يتمها؟ يتمها. طيب واللي في السفينة يتمها؟ المسافر خلاص وصل، المسافر وصل، كبر تكبيرة إحرام للعشاء الله أكبر، وأثناء قراءة الفاتحة فإذا هو الدار أن احنا لقد وصلنا الآن إلى ميناء جيزان أو ميناء جد أو وصلنا ميناء خلاص انتهى، وأنت من أهالي جيزان أو من أهالي جد، ها يتمها، ما في قول ثاني. شيخ أحمد الجماعة. طيب المذهب لا، المذهب سيأتي إن شاء الله، لكن الصحيح أنه ماذا؟ بما أنه بدأها صحيحة فيتمها ماذا؟ صحيح، بدأها وهو معذور فإنه يتمها ولا بأس، وإن شاء الله تعالى لا شيء في هذا.
وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان.
أيوة، الآن لو أخر الأولى إلى الثانية لابد من ماذا؟ يقول لابد من شرطين، ما هما؟
نية الجمع في وقت الأولى.
أيوة، أن يكون ناوي للجمع، يعني لماذا الآن لماذا لم تصلي؟ أنت ناوي للجمع، تؤخر الأولى إلى الثانية حتى لا تكون تاركا لماذا؟ للصلاة عن وقتها. إذا ناوي ماذا؟ ناوي الجمع، نية الجمع. لماذا لم تصلي الآن؟ لأني أريد أن أجمعها إلى الثانية. نعم، إذا لابد من نية الجمع.
نعم. لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاءً لا جمع إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة.
نعم.
والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية.
يقول رحمه الله أيضا استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، يعني معنى أن المسافر يبقى مسافر إلى أن يدخل الوقت الثاني. طيب لو أنه مثلا أراد أن يجمع يؤخر المغرب مع العشاء، ثم وصلت السفينة إلى الميناء وإلى مكان إقامته قبل صلاة العشاء، هل له أن يؤخر؟ الجواب في هذه الحالة ماذا؟ يجب عليه الآن ماذا؟ إن أمكنه أن يصلي فيجب عليه أن يصلي الآن، لأن ماذا؟ وقتها انتهى وقت الرخصة وأصبح وقت ماذا؟ وقت عزيمة، وقت عزيمة في هذه الحالة، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يصلي المغرب، ثم بعد ذلك إذا دخل وقت العشاء صلي العشاء.
فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه.
نعم، إذا كان هذا في إمكان كما ذكرنا، إذا كان في الإمكان، لكن طيب إذا لم يمكن مثلا في المطار نازلين لا يمكن نصلي الآن، لا يمكن، ما في هناك مكان، لا يمكن نستطيع أن نصلي، عند ذلك يعتبر ما زلت في ماذا؟ في أحكام السفر، لك أن تجمع تؤخر هذه إلى العشاء، إلى العشاء. نعم، حتى تتمكن، حتى تتمكن.
المريخ يضرع والمسافر يقدم والمطر ينتظر.
نعم، أما المطر فما يؤخر الصلاة، ما تؤخر من أجل المطر، لا، تقدم الصلاة العشاء ولا تؤخر، ولا تؤخر المطر إذا كان المطر من أجل المطر. نعم.
ولا بأس بالتطور بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو ماموما أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح.
نعم. يقول رحمه الله: ولا بأس بالتطوع بينهما. إذن هذا خلاف المذهب، لأن المذهب ماذا؟ المذهب يقول بالموالاة، الموالاة، مع أنه كما ذكرنا أن الموالاة إذا كان صلاة خفيفة لا بأس تصلي ركعتين، لا بأس بها، لا تقطع الجمع، لا تقطع الجمع. لكن المذهب يقول لا. نعم. لكن هنا أتى يقول لا بأس بالتطوع بينهما، لكن لو صلى، قال رحمه الله: ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، يعني لا بأس، لا يشترط أن تكون ماذا، لا بد أن تكون هذه جماعة وهذه جماعة. إن الجماعة هي واجبة، هذا هو الأصل، الجماعة واجبة والأولى. فإن لم يمكن، يعني لو صلى مثلا الأولى جمع مع جماعة لكن الثاني لم يجد أحد يصلي معه، فلا بأس بهذا. لو أراد أن يجمع فلا بأس بذلك، له أن يصليها وحده لا بأس، لكن الأفضل أنه ماذا؟ لا يصلي إلا جماعة، الأفضل.
فصل: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأكرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وشرطها أن يكون العدو مباح،
العدو
يكون العدو مباح القتال.
أي نعم، يعني من شروطها، من شروط الخوف، صلاة الخوف، صلاة الخوف ليست، ما هي، ما في صلاة خوف، إنما الصلاة في ماذا؟ في وقت الخوف، المقصود بها الصلاة في وقت الخوف. كيف تصلي هذه الصلاة؟ انظر لأهمية الصلاة حتى في وقت الخوف، وقت الخوف وقت ووقت المقاتلة والمسايفة، الصلاة ما تسقط الصلاة لأهميتها، لأهمية الصلاة. فلذلك يعني انظر إلى الصفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أفعالها كثيرة، لما هو السبب؟ اختلاف الخوف، اختلاف الخوف. فربما تكون في هذه المعركة يكون العدو يكون بيننا وبين القبلة، العدو بيننا وبين القبلة، أو يكون العدو خلف، يعني نحن لا نقوم بين، ما يقوم بيننا وبين القبلة، إما في جهة الشرق أو في جهة الغرب مثلا بالنسبة لنا نحن جهتنا، أو في أي جهة، المهم على خلاف القبلة، على غير القبلة. فهنا لها صورة، وقت المصافة هذا صف وهذا صف مقابل، لها صورة. إذن الآن أصبحت صور عدة، فلذلك وجدت إيش؟ صور كثيرة لصلاة الخوف. فأيها صليت فالصلاة صحيحة، صلاة الخوف أيها صليت فالصلاة صحيحة. وانظر لأهمية الجماعة، أهمية الجماعة، لا الجماعة واجبة ولا تترك صلاة الجماعة إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ عندما يكون هناك عند التحام الصفوف ويكون هناك كر وفر. الآن ما في، فكل واحد يصلي على حاله، إذا كان راكب، إذا كان ماشي، على أي حال هو، إذا أهم شيء يترك، لا يترك الصلاة كصلاة. أما الجماعة فحتى في صلاة خوف تكون بصور متعددة، معددة. من صور صلاة الجماعة أن يكونوا على صفين، يضعهم الإمام يكون يضعهم على صفين، يصلي، يكون صف هو يصلي، إذا كان الإمام العدو أمامهم وبالقبلة، بينهم وبين القبلة، فيصلي الإمام، يصلي ركعة، وهؤلاء يكبرون معه الجميع صفين، يجعلهم صفين، فصف الأول يكبر معهم ويصلي ثم إذا ركع يركع معه الصف الأول، وإذا سجد والثاني يبقى الصف الثاني واقف. فإذا جلس ينتظر الإمام، ثم يقوم من الصف الأول ويتم لنفسه ركعة، هذه صورة، ثم يرجع خلف ويتقدم ويأتي الصف الثاني، والإمام ينتظر حتى إذا جلس يقوم بهم الإمام للركعة الثانية، فيأتي الصف الثاني ويكون مع الإمام فيصلي بهم ركعة ثانية ويجلس ويتسلمون جميع، ويجلس الصف الثاني ويتسلمون جميع. هذه صورة من الصور. أيضا كذلك من الصور أن يصلي بصف ركعة ثم ينتهون ويجلس ويسلمون، ثم يأتي صف آخر الصف الثاني ويصلي بهم ركعة الثانية ويكون ويجلس معهم ويسلمون، فتكون الأولى معهم تكبيرة الإحرام، ومع الثانية ماذا؟ التسليم، ومع الثانية التسليم. إذن هذه صيغة وصفة. فهناك صفات كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي، نعم في هدي عليه الصلاة والسلام.
شرطها أن يكون العدو مباح القتال
سبقاً. إذا أول أن يكون العدو مباح القتال، أن يكون العدو مباح القتال، المهم هي في القتال. نعم.
مع خوف هجومهم على المسلمين.
أما سفراً فلا يشترط، لا يكون سفر أو حضر في أي وقت. المهم أن يكون في قتال، ربما يهجم العدو على بلدك. فأنت لا تكون مسافراً، تكون إيش؟ مقيماً. في حضر، فعند ذلك تقاتل. نعم.
وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاة صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاء العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتقوا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يؤمنون طاقتهم.
نعم. قال رحمه الله عند اشتداد الخوف في هذه الحالة كل يصلي على حاله، رجالا على أرجلهم يصلي وهو يمشي ويجري، نعم، أو إذا كان راكب سيارة أو راكب دابة أو نحو ذلك، المهم سواء للقبلة أو لغير القبلة لا يشترط، المهم يصلي يومي. وماذا يصلي؟ يومي بالركوع وبالسجود، يومي بالركوع وبالسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. نعم.
وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه،
كذلك الهروب من عدو أو سبع أو سيل أو أي شيء يعني وأدرك وقت الصلاة، ولا يمكن، لأنه لو انتظر حتى يأمن فربما أنه يخرج الوقت فيصلي على حاله. وكم صلاة؟ كم يصلي؟ ركعة واحدة يصلي ماذا؟ انظر كيف في السفر كم يصلي المسافر؟ الأربعة تصبح ماذا؟ ركعتين. وفي الخوف تصبح ماذا؟ ربما تكون ركعتين وتكون ربما تكون أربع على حسب الوضع الحال. لكن في حالة عندما يكون اشتداد الخوف فماذا؟ تكون ركعة واحدة يوم بركوع سجود. عند اشتداد الخوف وأصبح يصلي على حاله، على سواء كان يمشي أو كان يجري يعدو أو نحو ذلك أو كان راكبا، في حال اشتداد الخوف ففي هذه الحالة يصلي ركعة واحدة. انظر كيف أن هذا الدين دين رحمة أو دين مشقة، ما أراد الله عز وجل العنت، لكن هذه عبادة لا بد أن نؤديها. نعم.
أو خوف ثوب عدو يغلبه أو وقت وقوف
العكس العربة. نعم نعم أو خوف نعم فوت العدو هو يطلبه هو يطلب أيضا هو بصر يعني هو يطلب من الأول كان هو مطلوب الآن هو الطالب هذا العدو الآن إلحق عليه لكن لو انتظر وصلى ذهب العدو فيطلبه نعم
ويستحب أن يحمل
أو وقت وقوف بعرفة الآن وقت وقوف بعرفة كيف الآن باقي مثلاً قبل طلوع الفجر إلا ما يؤدي لو أنه أدى الصلاة ها لا يعني في الصلاة في هذه الحالة وهو واستقى وقام وأداها لفات الوقت طلع صلاة العشاء مثلاً لو أنه صلى العشاء في هذه الحالة فإنه سوف يفوت عليه الوقوف بعرفة وطلع الفجر إذا طلع الفجر يوم العيد انتهى الوقت وقت الوقوف لكنه في هذه الحالة يصلي على حاله إن كان راجلا أو كان يمشي راكبا ويصلي على حاله يصلي حتى يدرك وقت الوقوف بعرفة نعم
ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يدخله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم
نعم ما شرط أن يكون يدخله ما دام أنه يستطيع أن يحمله سواء سيف سواء رمح سواء أي سلاح المهم إذا كان فليأخذ سلاحه يتجهز نعم
ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة
نعم لو أنه نجس حتى لو كان هذا السلاح نجس فيجوز حمله لماذا؟ للحاجة الآن لأنه وقت ماذا؟ وقت حرب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك